إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم توقفنا عند العباد، لما توقفنا عند رمضان، توقفنا عند نعم
محاولة التفرقة بين الجاهليات.
إذن محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين، محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين. إذن قلنا الجاهليتين، نقصد الجاهلية التي قبل الإسلام، نقصد الجاهلية هذه الجاهلية الأولى. الجاهلية الثانية هي قلنا هذه التي هكذا المؤلف رحمه الله أطلق عليها جاهلية هكذا، ولعله قلنا يقصد ما هو بين المسلمين إذن هذا العنوان في حقائق المفروض أن نقرأنا ثم نتخطاه إلى عدم جدوى هذه التفرقة. قلت لذلك سماها محاولة، محاولة التفرقة بين الجاهليتين. لكن هذا سؤال أيضا أطرحه، ولكنه ليس سؤال متعلق بما أفدناه في الحصة السابقة. هل يمكن أن يقال بأن قوله الجاهليتين يريد الجاهلية الأولى وأطلق عليها هذه، رغم أنها للجاهلية من باب التغليب فقط؟ وسؤال آخر يأتي بعده، هل هذا الإطلاق قياسي أو سمعي؟ ما معنى هذا السؤال أو السؤالين؟ هل يمكن أن يقال أن هذا من باب التغليب؟ قال الجاهليتين، الأصل في الجاهلية علم على الفترة التي قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ يطلق هكذا إطلاقا على تلك الفترة لما كان فيها من أحوال مخالفة لما جاءت به الرسل وما كان فيها من شرك. وأما هذه فإطلاق لفظ الجاهلية عليها غير سائغ وفيه تجوز، لكن قاله المؤلف رحمه الله من باب التغليب، من باب التغليب. وهذا كذلك لو غضضنا الطرف على قوله موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة، وإنما نظرنا فقط قوله بالجاهليتين. هل يمكن أن يقال هذا أم لا؟ لأن موجود في العربية لكل حال إطلاق استثنية على ما يكون أحد يعني الاسمين الذي هم مثنى، احدهما فقط يقال القمران، ويقال الوالدان، ويقال الابوان، ويقال العمران ايضا ونحو ذلك، فقد يكون هذا من ذلك القبيل. وعلى ذلك يعني يمكن ان يقال عن ان هذا انما يكون قد يكون قياسيا، بمعنى يجوز ويسوء لكل من اراد هنا. قال رحمه الله عدم جدوى هذه التفرقة، وهذا من حقيقة صراحة ربما لن نتمكن منه إلا بعد أن نعيد الفصل أو نعيد العنوان الذي قبله، محاولة التفرقة بين الجاهليتين، محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين. قال ويفرقون بين أنفسهم وبين من سماهم القرآن مشركين، بأنهم لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلها آخر كأولئك المشركين. إذن بعضهم قلت يفرق ويريد أن يفرق عن بين الجاهليتين، يقول بأننا نحن لم نتخذ مع الله آلهة أخرى، وأولئك اتخذوا آلهة أخرى. وربما مازوا قلنا معنا ميزوا، مازوا أنفسهم من أهل الجاهلية الأولى بأنهم إنما جاء وصفهم بالشرك من قبل اعتقادهم في الجماد وغير الصالحين من العباد، أو أن أحدا غير الله يماثل في الخلق والإيجاد، بينما هم يقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين الأخيار، أن الله جعل لهم النفع والضر وبأيديهم مفاتيح غيبه وتحت قبضتهم خزائن فضله، ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتلون من أبغضوا ويهبون لمن أرادوا ما أرادوا. إذن لعلها بهذا إن شاء الله المؤلف رحمه الله يقول نعم هذه محاولة التفرقة. من قام بهذه المحاولة حسب ما سمعتموه؟ هذه المحاولة هل هي من المؤلف أم من العربي الفضيل؟ العربي فضيل، نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هذه المحاولة قلت من من؟
المؤلف والذي حاول من الشيخ مؤلف.
المؤلف نعم هو الذي حاول.
رحمه الله تعالى.
محمد الخراوي. محمد الخراوي. نعم. محمد قبلي. محمد قبلي. أبو عبد الودود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هذه المحاولة يا شيخ ليست من المؤلف، وإنما من الواقعون في
أحسنت. نعم. إذن هذه المحاولة إنما هم الواقعون في الشرك، يريدون أن يبعدوا عنهم وصفهم بالشرك، فيبذلون هذه المحاولات. يقول لا نحن فرق بيننا وبين أولئك، يقول هناك فرق. نعم هؤلاء كانوا يعبدون آلهة أخرى، هؤلاء كانت لهم اعتقادات في الجماد، بينما نحن يقول هكذا يعني نفسي يقول نحن نعتقد في الصالحين الأخيار الذين الله عز وجل جعلهم النفع والضر بأيديهم مفاتيح غيبه وكذا وكذا. إذن هذه محاولة قلت ليست من المؤلف، وإنما المؤلف يحكي من كلام من حاولها، يريد أن يفرق بين الجاهلية القديمة وجاهلية من وقع فيها في هذا الزمان، وعلى أن هذه المحاولة ويحكم عليها المؤلف رحمه الله. المؤلف له حكم عليها، ليس هو الذي حكم وهو الذي يعني هو الذي قالها هو الذي حكم عليه، لا، المؤلف قال عدم جدوى هذه التفرقة، عدم جدوى هذه التفرقة. إذن هذه التفرقة لا جدوى منها، غير صحيحة، لا تفيد. واضح العربي ولا لا؟ قال إذن رحمه الله عدم جدوى هذه التفرقة. إذن من فرق بالجاهلية على هذا الأساس وقال أن الجاهلية القديمة كانوا يعبدون آلهة أخرى، بينما يعني أهل هذه الجاهلية إنما هم يعبدون أو يتعلقون بالصالحين والأولياء والأفاضل والناس يعني أهل التقى وأهل الدين ونحو ذلك، ثم قال كذلك أن أولئك كانوا يعتقدون فيهم، وهؤلاء إنما يعتقدون بالصالحين بما أعطاهم الله عز وجل وهبهم من مفاتيح الغيب ونحو ذلك من الأشياء التي ادعاها له. إذن هذه التفرقة لا تجزو منها، وسوف يدلل على ذلك المؤلف رحمه الله. قال: وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة فتذكره. قدم المؤلف رحمه وذلك المؤلف رحمه الله، ترون أنه هنا نحتاج إلى استحضار ما سبق ذكره من المعلومات، لأن الإله ربما الإنسان يتصور فقط الإله هو ذلك الذي تتوجه إليه بالصلاة والصوم، بينما أهل الجاهلية آلهتهم لم يكن يتوجهون بالصلاة والصوم. هل الجاهلية كانوا يعتقدون في آلهتهم أنهم يخلقون؟ هل أهل الجاهلية كانوا يعتقدون في آلهتهم أنهم يخلقون؟ عرض الزع العربي بالذات.
نعم شيخ، سمعك.
وعليكم السلام.
لا لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد.
إذا لم يكونوا يعتقدون، هم آلهة ولكن لا يخلقون ولا يرزقون ولا يضرون ولا ينفعون ولا يدبرون شيئا من الملك. هذا هو اعتقادهم فيهم، ما كانوا يعتقدونهم يخلقون الملك، ولكن تألهوهم وعبدوهم بتعظيمهم وتقديسهم والطواف كذلك بتماثيلهم والتمسح بها والتبرك بها أيضا نيل البركة منها، وكانوا يخرجون كما تقدم بعض العرب من مكة ويخرجون ببعض أحجار مكة أينما نزلوا يطوفون بها. هذا من الأعمال لماذا؟ والطواف بها والتمسح بها ونحو ذلك من الأعمال. فكانت ألوهيتهم هذا القبيل، هذا النوع، كما أنهم يخافونها أيضا ويرجونها ويعلقون بها الأمل ويجعلونها نصيبا مما خلق الله عز وجل من الحرث والأنعام. هذه طريقة هذا بهذا صار آلهة، وهذه صورة عبادتهم. إذا لنرجع إلى ما تقدم، قال: ثم انظر. مؤلف رحمه الله يقول الآن، هذا هو كلام مؤلف، بمعنى هو يعترض على الكلام السابق. إذن هذا ليس كلامه، هذا هو كلامه الآن. قال: ثم انظر في حال مسلمي اليوم تجد منهم من أله المخلوق وعبده والتبرؤهم من اللفظ إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي. وتبرؤهم من اللفظ، ابن القاضي بن الذهبي، أي لفظ؟ ابن القاضي بن سالم، بوخيرة، أبو عزيز أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تبرؤهم من لفظ الجاهلية.
من لفظ
الجاهلية.
هكذا يقينا. علي أبو عكاز.
ما عليك الشيخ.
الشرك.
اللقطة يعني خصيصة بشيء.
نعم.
معك مثال. الموس يعني دائما يعني يتبرعون من نفس الشرك وخصيصا بالجاهلية.
نعم. إذا تبرؤهم من لفظ الشرك. إذا مع وقوعهم في هذه الأشياء الشركية، ولكن مع ذلك لا يقبلون لفظ مشرك. لا يقبل أي مسلم ولو كان يطوف بالقبور أو يستغيث بأهلها أو ينذر لها أو يذبح لها نعم أو يخاف أهلها أو يدعي لهم شيئا من علم الغيب، لو قلت له أنت مشرك لا يقبله، لا يقبله، لا يقبلها، لأنه في الحقيقة هو إنما يرتضي لنفسه يريد أن يكون مسلما، اسم الذي هو اسم لنا جميعا نحن المسلمين. والمشركين إنما هم يقولهم فلان وفلان من أهل الجاهلية القديمة، نعم، ويعني نحن لسنا مشركين، نحن لسنا مشركين مع وقوعه في شرك. إذن هذا ضرورة شرعية، بمعنى أنه كونه مسلما لا يقبل أن يسمى بغير هذا الاسم، ولكنه في الحق وكأنه غفل عن معنى كلمة الشرك من جهة اللغة، من جهة اللغة. وهذا فرق مهم جدا بيننا وبين أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا عندهم اطلاع على المسمى الديني واللغوي، بينما نحن ربما بقينا نحافظ على شيء من المسمى الشرعي، ولكن اللغة للأسف نحن الآن جهلناها فوقعنا فيما وقعنا فيه. قال وقد كشفنا الغطاء عن معنى الشرك، عن معنى الشرك. إذا انتبهتم على أنه يريد المؤلف رحمه الله بقوله التبرؤ من اللفظ أن المراد به الشرك. قال وقد كشفنا الغطاء عن معنى الشرك وصورنا حقيقته عند العرب ومن قبلهم في فصول مرت، بمعنى هذه إحالة على موضع تقدم من الكتاب. إحالة، هذه المؤلف رحمه الله يحيلنا على ما سبق ذكره في الكتاب. قال فارجع إليها ترى تلك التفرقة غير مجدية، بمعنى تحتاج منا أيها الإخوة إلى مراجعة، إلى مراجعة هذه الألفاظ والفروق الحقيقية بين المشرك والمسلم، حتى لا يقع المسلم في الشرك ويتبرأ مما هو واقع فيه. قال رحمه الله ولا صحيحة في واقع، ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الأحجار والأشجار وغير الصالحين من الأشرار، ولا يفرقون بقدرتهم وقدرة الواحد القهار. إذن يقول المؤلف رحمه الله، طيب على فرض التسليم أو على التسليم الجدلي، نفترض ما قلت أنهم كانوا يعتقدون في الأحجار والأشجار وكانوا يعتقدون فيهم كذا وكذا وكذا، قل حتى هذا هو موجود في المسلمين. نقول له حتى هذا نعم موجود في المسلمين، موجود في المسلمين من يعتقد في الأحجار، نعم الأحجار يعتقد فيها. عبد القادر الجيلاني له مقامات في كثير من البلدان الناس يعتقدون فيها، يقول هنا وقف، هنا ناقته مرت، هنا صلى المغرب، وهنا بات، وهنا كذا وهنا كذا، ثم هم يقدسون هذه الأمثلة، هذه الاعتقاد الأحجار. بل سمعنا من يقول هكذا باللفظة العامية ذر النية في الحجرة، هكذا معناها نقول في الحجرات نقول فيها تبلغ مرادك أو نحو كلامهم. إذن موجود في الناس، وموجود كذلك من يعتقد في الصالحين أنهم يعلمون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون، كما تسمعون ربما في بعض السمعيات لبعضهم ينفعون ويضرون هكذا على الملأ، نعم. وطبعا لا نقصد النفع والضر، النفع لا، كما ربما قد يستدل واحد يقول لك كنفع الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ويقول هذا نفع من هذا الجنس، هذا كلام لا يستحق أصلا أن يذكر، نعم. إذن فهناك من يعتقد أنهم ينفعون ويضرون. قال رحمه الله مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية، مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية. إذن المؤلف رحمه الله كذلك يواصل الكلام على الرد على تلك المحاولة، محاولة التفرقة، وعلى أن السنن الإلهية سنن الله تبارك وتعالى في خلقه تقتضي أن هذه الأمة تقع فيما وقعت فيه الأمم قبلها، كما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إنما وقع فيه العرب الجاهليون ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين، إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وغلوا في محبة الصالحين، وغلوا في محبة الصالحين. فإن الله تعالى يقول: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه السنة إن شئنا أن نترجمها بعبارة عصرية نقول قانون، قانون أي القانون الإلهي، قانون الله عز وجل. هذا القانون إذا أردنا أن نصوغ صياغة تعبيرية مختصرة نقول أن من جهل أصول الدين وغلا في محبة الصالحين وقع في الشرك الذي كان عليه الأول. من غلا في محبة الصالحين وجهل أصول الدين وقع في شرك كشرك الأول. يمكنك هذا أن تكتبه بالبند العريض، تجعله هكذا، نعم، كأنه قانون وسنة من سنن الله تبارك وتعالى، وتستدل له بهذه الآية: سنة الله التي قد خلت من قبل، أي في الأمم السابقة لما جهلوا أصول الدين وغلوا في محبة الصالحين ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي تبقى هذه السنة راسخة باقية وتجد لها أمثلة في كل أمة، نعم، كانت على هذا الوصف. قال رحمه الله: صور من الوثنية الحاضرة، صور من الوثنية الحاضرة. قال: ألست ترى في أوساطهم قبابا، قباب القبة نقول للشكل البنائي، شكل البنيان الذي يكون مقبب، مقبب بمعنى يشبه المستدير، قبة تبذل في تشييدها الأموال، وتعرفون أنه شكل هندسي يصعب، يعني ليس سهل، لبناء القبة لابد يكون شخص عنده معرفة وحذق بالبنيان، وليس كل بان يستطيعها. أظن كثير من البنائين لا يستطيعون هذا الشكل، يعني قامة قبة النعم. قال رحمه الله: وتشد لزيارتها الرحال. وقلنا أن شد الرحال وعزيز أحمد، ما معنى شد الرحال؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شد الرحال والسفر، يقصد بالسفر.
أنت إذن شد الرحال السفر، شد الرحال السفر. إذن فنقصد بشد الرحال، كانوا قديما إذا أراد واحد، طبعا وليس لهم من وسائل السفر إلا الوسائل البدائية القديمة كالبعير وكال نعم الفرس ونحو ذلك نعم، وكان يسافر بها. طبعا الشخص إذا أراد أن يسافر وكان السفر طويلا لا بد أن يتفقد الرحل حتى لا ربما ينقطع به في الطريق ونحو ذلك، فيشده بمعنى أنه يعني ينظر فيه وما يحتاجه وما يحتاج إلى تعهد ثم ينطلق في سفره، هذا إنما يكون في السفر معنى طويل. إذن قال وتشد لزيارتها الرحال، أم لست تسمع منهم الاستغاثات والطلب المدد من الغائبين والأموات. إذن هذه أيها الإخوة صور من الوثنية الحاضرة، أو قل تبعا للعنوان مظاهر الشرك في العصر الحالي. مظاهر الشرك، الشرك يظهر في هذه الأعمال. قال أم لم تعلم بدور دور جمع، علي أبو عكاز جمع واش دور
جمع دار شيخ
جمع دار، إذن دور جمع دار. كحور، حور مقصورات في الخيام، حور جمع حوراء. وكذلك من يعطينا جمع آخر على هذه الصيغة؟ من يعطينا جمع على هذه الصيغة؟
ما أعرف إيش.
فهم؟
اسمع ديار.
ديار. ديار هو نفس الجمع. وليس جمع جمع. هذا دور عضار. كل جمع آخر على نفس الصيغة على 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 صيغة فعل.
خيار.
نعم.
خيار.
خيار لا لا جمع على نفس الفعل. دور.
هذا الخصع شو
نوق من ذلك. نوق نعم نوق جمع ناقة نوق. انتبه على كل حال كل جمع يكون كبيض، بيض أصله بويض، أصله بويض على وزن فعل فعل. بيض سود، سود جمع أسود. صفر حمر جمع أصفر وأحمر. دور كذلك دور جمع دار. نعم. إذن قال رحمه الله ألم تعلم بدور تنعت بمعنى توفه بدور الضمان تشترى ضماناتها بالأثمان، أم لم تتكرر على عليك مناظر مكلفين إباحيين بصفة مرابطين أو طرقيين. إذن هذه بعض مظاهر الشرك رحمه الله، ربما بعضنا قد لا يعرفها، ولكنها المهمة لكل حال. المؤلف رحمه الله يصف ما كان واقعا كما قدم من كلامه، قال الواقع أيضا يشهد على أن حالنا ليس بعيدا عن حال الجاهلية القديمة. قال هذه إلى اجتماعات، معناها أضيفها إلى اجتماعات تنتهك فيها أعظم الحرمات باسم الزرجات أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة، والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في الحكم بظهور الشرك وانتشاره. إذن أي إنسان يعرف حال الناس في زمانه وعنده اطلاع كذلك على أصول الدين فإنه لا يتردد في أن يقول نعم هناك الشرك منتشر في زماننا وهو على حال كحال الشرك قديما. قال رحمه الله والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في الحكم بظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره التي منها ما ذكر رحمه الله وسوف يذكر مظاهر أخرى. والعالم الفطري لو سألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن أمثاله وما أكثرهم في ضلال مبين. هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول. إذن قلت هذه أمثلة على بعض المظاهر والكتاب كله في مظاهر الشرك. في مظاهر الشرك هذه المظاهر قلت التي الواحد عندما يطلع عليها ويكون عنده علم بأصول الدين فإنه سوف يقطع ويجزم بأننا نحن في حال فيه شبه كبير بالجاهلية القديمة من حيث انتصار كثير من تلك المظاهر. قال رحمه الله: دخول الوثنية في أداء العبادات. دخول الوثنية، إذن الوثنية على كل حال اسم مشتق من اسم عين الأوثان، ما عنده فعل على كل حال ولا مصدر، ولكن موجود في العربية على كل حال أنهم يشتقون من اسماء العين بعض المصادر. الوثنية هكذا مأخوذ من الأوثان، وقلنا سابقا على أن بعضهم يفرق بين الأوثان وبين الأصنام على أساس تفرق أن الأصنام هي ما كان على شكل صورة وما كان في غير شكل صورة، كأن يكون شجرا أو حجرا أو قبرا أو نحو ذلك فيسمى وثنا. نعم، قال: دخول الوثنية في أداء العبادة. نعم، عنوان على كل حال صراحة يعني قد يكون أول ما نراه مثيرا، لكننا عندما نقرأ ما كتبه المؤلف تحته سوف يطمئن الشخص. نعم، عندما يرى الحقيقة يقول أن هذا هو صريح، أن هذا هو الواقع وهذا هو الحال. قال: ارجع البصر نحو أركان الإسلام الخمسة التي ليس في كونها عبادة لبس، إذا لا لبس بمعنى لا شك أنها عبادات، أنها عبادات. قال: هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها ويخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص. شهادة الإخلاص هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لا يخلصون لله، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم أشد الخشية أو أشد خشية، وتراهم يصلون ولكن لا يخشون إلا بين يدي من يتقربون ويتبركون ويتساهلون في إلا بين يدي من يتقربون ويتبركون، من به يتقربون ويتبركون ويتساهلون في إخراج الزكوات. هذا من المؤلف رحمه الله، تأمل دقيق ومعرفة بواقع الناس وبأصول دينه. قال: ويتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات. ممكن كلكم يحفظ ربما أو كثير منكم يحفظ أمثلة عن بعض الناس أنك تجده ربما سنوين التزم لصاحب الروضة المزعوم الولي الصالح، يخرج له مثلا في زيارته كذا ويتصدق عنه بكذا كذا يقول ونحو ذلك، فإذا لم يوفي بهذا ربما سنة من السنوات توقع أن يقع به شيء، أو إذا أصابته مصيبة بعدها مباشرة رد قال هذا بسبب كذا وكذا. هذا على كل حال كثير من الناس سيما الكبار منهم عندهم هذا. قال رحمه الله: بل يشحون بما هو من الزكاة واجب مشروع ويسخون بالمقدار المبدوع كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني. هذه ربما عادات في بعض أماكن، نعم، أنا كأنهم يعني يوعدوا عبد القادر قال هذا المكيال نفعت عبد القادر الجيلاني ويلتزموه التزاما في مناسبات معينة، بينما في الزكاة التي أمر الله بها عز وجل شرعا كثير يشحون وربما يتهربون ويحتالون للتنصر منها. قال: ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الجهال من المرابطين والطرقيين، ويصبرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء. فانتراهم عم يعني يحصل هذا منهم أنهم يسافرون مسافة طويلة وربما يقع لهم الجوع والعطش شبيه بما يقع في الصوم، ولكنه بالنسبة للصوم ربما لا يتحملونه إلا على مرض. قال: ويجزعون في الصيام لله ويحجون قليلا ويزورون ساداتهم كثيرا ويطوفون ببعض المزارات ويوقتون لها الأوقات ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام. فهل يفرق مع هذا بين جاهلية ما قبل عصر الوحي وجاهلية زمن الجهل والبغي؟ قال رحمه الله: وجوه الشبه بين الوثنيتين الحاضرة والغادرة. وجوه الشبه، إذن كل شيئين قد يكون بينهما أوجه شبه، كما أنه تكون بينهما أوجه فرق، لذلك يقال بينهما خصوص وعموم وجهيين. قال: لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد. إذن اشتبهان من هذه الناحية، كونهما على تعبير المؤلف الجاهلية القديم والجاهلية الحاضرة أنهما كل منهم يجهل التوحيد، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين، من الجاهلية القديمة وجاهلية بعض المسلمين في زماننا هذا أنهم ابتلوا بأناس مبتدعين هم الذين اخترعوا لهم. ذكرنا في الجاهلية القديمة في مكة العرب الحجاز من المبتدع الذي ابتلوا به؟ جبار جبور، جبور جلول جوان، جلول عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
المبتدع هو عمرو بن لحي.
إذن المبتدع الذي ابتلوا به هو عمرو بن لحي الذي هو أول من سيب السائبة وصل واصلة وحمل حمل، نعم. وقصته ذكرناها على كل حال، قلنا أنه لما ذهب إلى الشام، والشام هي الأرض المقدسة، نعم، فأعجب بما كان عندهم من وثنيات ونحو ذلك، فجلب للعرب، نعم، من تلك البلاد هبل ومن معه من إساف ولائلة، ومن ذلك الوقت يعني صارت الأصنام حول الكعبة، نعم، فهذا من ابتلاءاتهم. ونحن كذلك في هذا الزمن ابتلينا بمثل هذا الرجل، أشخاص، نعم، يظهر عليهم التدين، نعم، وربما تجد واحد منهم ربما هو الذي تفقه أهل البلدة على يديه، فهو الذي تراه في الأخير ربما يزيلهم استغاثة بالصالحين، وأنهم ينفعون ويضرون، وأن الصالحين هذا الذي يعني بنا من الفضل ومن الكرم ومن الأمن والعافية إنما هو بسببهم هم، وهم الذين يحمون البلاد وكذا وكذا إلى آخره. قال رحمه الله:
قال ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار ولا في الذبح على الأحجار والنفور من المرشدين الأخيار. إذن كل هذا أمر مشترك معناه وجوه شبه بين الوثنيتين الحاضرة والغادرة. قال ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما بنوه ولا في افتراق الكلمة مع أنهم متفرقون والانقسام إلى شيع متعادية. أما الذل إلى غير الله والخوف من غيره والفقر إلى غيره فحظ زماننا منه أوفر. قال رحمه الله علة الانحطاط الحاضر إن لم نخن أنفسنا بمعنى كنا صراحة حتى مع أنفسنا نقول الحق ولا نتعصب ولا كذلك نريد أن نبعد أنفسنا عن يعني عن الحق وأن نغالط. قال المؤلف رحمه الله إن لم نخن أنفسنا وبقي فيها مكان للإنصاف وشعور بحب السلامة اعترفنا بدائنا وبحثنا عن دوائنا ولا دواء إلا الرجوع الكتاب والسنة هو العلم النافع الذي تقدم ذكره سابقا ولا داء إلا ما نزل بالعقوبة من الجهالة وإن على القلوب من الضران عفوا وران على القلوب من الضلالة فلا علم بما يصحح العقيدة ولا شعور بما يبعث على الفضيلة إلا من رحم ربك وقليل ما هم وعلى قلتهم لم تعرفهم العامة فتحتذيهم في العقد والعبادة والسيرة. العقد أنا معتقد والعبادة التي هم عليها والسيرة كذلك. ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم غير أسماءهم عفوا فاكتفت بمجرد محبتهم فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة واجتماعات التجهيل ولا تعرف بصائرها إلا الاعتماد على البركات التي ألصقها الوهم ببعض الجمادات والأموات أو من يرون لهم من الناس خصوصيات ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها إلا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ. أما العز والأمن أما السيادة والغنى وأما الآباء وأما الإباء والشمم فتلك صفات ذهب بها أمس وتوارت عن الحس لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها. إذن يقول المؤلف رحمه الله نعم كأن هذه بعض أسباب انحطاط الناس في العصر الحاضر وعلى رأس تلك الأسباب المؤلف يقول عندما جهلنا ديننا وضعف فينا العلم النافع العلم المستفاد من الكتاب والسنة وهذا هو الداء والدواء هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. والأمة هذه هي حالها كما وصف رحمه الله. قال فتلك صفات ذهب بها أمس وتوارت عن الحس بما نبتعد الحس لسنا نراها مثل الصفات التي ذكرها. قال لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها ولم يتذوقها حتى يألم لفقدها بل انعكست حقائقها لديه في من عكس عليه من الحقائق. إن للشرك آثارا تختفي في العقائد الباطنة وتجري مع الأقوال اللفظية وتظهر في الأفعال البدنية. وفي الفصول الآتية نعرض إن شاء الله لفصول من تلك الآثار ونفصل منها ما يلتبس شركيه وشرعيه تبصرة وذكرى وجلاء للعقول وطهارة للنفوس وحياة للقلوب التي يريد الله لها الحياة. إذن المؤلف رحمه الله كأنه سوف ينطلق فعليا في ما ألف من أجل الكتاب ومظاهر الشرك، وكل هذه المقدمات والأمثلة والتقعيد والتمهيد إنما هو. فلذلك أقول لإخواني ينبغي أن نراجع ما تقدم الكتاب، لأننا نتمكن من فهم الكتاب. ولذلك الحصة القادمة إن شاء الله قد يكون جزءها الأكبر بطرح أسئلة تتعلق بما قبل الباب القادم كله، أي بهذا الذي قرأناه كله.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.